العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أتباعه وأنصار ملته ومن يشتغلون بإحياء سنته وبيان نهجه إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء العاشر من هذه السلسلة المباركة أصل الحكاية، التابعة للبرنامج الجميل بستان الآداب. ففي هذا الجزء العاشر أؤكد على معاني قد سبق أن فصلتها وبينتها، ولكن لا بأس بإعادتها، ففي الإعادة إفادة. بداية أنا أشكر كل السادة المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقات وقالوا نعم، هكذا يكون نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نقوم أيها الأحباب بالدفاع وبالبيان وبالإرشاد وبالتوجيه إلى سنته وطريقته، فهذا هو النصر الحقيقي والنصح الحقيقي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يعني أنا لا أريد أن أثني على شيء، بعض الناس يقول لي يعني بتمدح نفسك، لا، أنا أثني على منهج أنا خادمه. الحلقات اللي معانا ممنهجة، تلاقي واحد اتنين تلاتة أربعة، إيه الموضوع؟ أصل إحنا ناس منظمين وإحنا ناس كذلك مسلمين، يعني مسلم أبقى منظم في فكري في اعتقادي في كذلك نظرتي للأمور وللحلول. المسألة عندنا لا مكان للارتجال، لا مكان للعبثية، لا مكان للهمجية، إنما أمة أقيمت على دين الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط وإحكام ونظام. لذلك حتى النظام لا ننساه في وقت أن تتطاير الرقاب من على يعني الأكتاف وتضيع الهامات، حتى في هذا الوقت يكون هناك نظام ونحن مطالبون بالنظام، فما بالكم بوقت اللا حرب أو إن استطعت أن تسميه وقت الهدنة؟ ألا يكون هناك فرضا هذا النظام علينا؟ لا شك. حتى لا نضيع الوقت نبدأ بالتذكار لما سبق أن قلناه. وكما قلت لك، إحنا محتاجين كل كلمة نقولها لأنها صفوة كلام علماء يعني كبار، كل كلمة نقولها محررة تحرير علمي دقيق. يعني يستطيع الإنسان النهاردة بيقول لك أنا مش عارف الحق فين، كيف أنصر رسول الله، كيف أنصر ديني، كيف أعرف الحق من أهلي؟ كله بيتكلم النهاردة، قنوات وإذاعات ومحطات ومنابر وهيئات، كله بيتكلم ويقول لك الحل الإسلامي وكذا وكذا وكذا. يا ترى مين الصح؟ يا ترى مين الخطأ؟ إيه علامات أهل السنة اللي هي الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة؟ أنا عايز حاجة أحط إيدي عليه واضحة، ما تجيبليش كلام مجمل بقى وتقول لي فكر ودبر، لا، أن بين لي، بين لي. انا اقول لك انا هبين بس مش هذكر اسماء، يكفي ان انا اوصل الاصول وانت بقى عليك الباقي. تعرف اهل الحق بعلامتهم واهل الباطل بعلامتهم، وليك علي ابين لك الحق كاوضح من النهار. ليك علي اللي يتابع هذه الحلقات لن يشتبه عليه اهل الحق من اهل الباطل، لن يحدث له تلبيس ولا اختلاط ولا ايه ولا ذهاب بعيد عن الحق. بنقول اولا من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ومن حكمته انه اراد لهذا الدين ان يبقى، ان يدوم ولا ينقطع عن الارض، ولذلك جعل طائفة قائمة على الحق الى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحق لا يمكن أن يزول أبدا من الدنيا حتى لو كان صاحب الحق فرد واحد. المهم حجة الله على الناس، وحجة في أن الله لم يضيع الحق عليه، ولذلك حتى كلمة طائفة لا تزال طائفة يشعر بقلة حملة الحق لكنهم موجودون ثابتون. إذن الطائفة دي فيها إشعار بالقلة ولذلك يطلق من 3 إلى 9 يطلق عليهم طائفة، وكذلك يطلق عليهم في بعض الأحاديث أنهم جماعة. هل كلمة جماعة يعني كتير؟ لا، ممكن يكونوا قليلين، لأن الجماعة لها معنيان. أول حاجة أن تكون على الحق، فالطائفة القائمة على الحق جماعة حتى وإن قلوا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى أول معنى من معاني هذه الطائفة المنصورة أنهم جماعة أي على الحق. كذلك نجد أن كلمة جماعة لها معاني أخرى، لكن دعنا نؤكد هذا المعنى السابق أن الجماعة هم أصحاب الحق. لما سئل بعض العلماء من السلف عن الجماعة قال أبو بكر جماعة وعمر جماعة وعثمان جماعة، قيل قد ماتوا، قال أبو حمزة السكري جماعة، يعني قائم على الحق. فالمعنى من هذا الأمر، أول معنى للجماعة هم القائمون على الحق. كذلك قال ابن مسعود في تأكيد هذا المعنى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يبقى ده أول معنى من معاني الجماعة. طيب كذلك نجد في أثر لابن مسعود كان يصلي العصر في بيته ثم يخرج فيصلي العصر مع الناس، وهل هناك كانت يعني اختلاف في هذا الأمر؟ نعم، بعض الأمراء في عهد ابن مسعود كانوا يؤخرون العصر عن وقته حتى تكاد يعني تصفر الشمس، فكان يقول أصلي في بيتي محافظة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها إذا حانت الصلاة فصلوا، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوها معهم نافلة. فكان يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته العصر في وقتها ولا يفارق جماعة المسلمين ولا أمراء المسلمين، فكان يخرج معهم فيصلي العصر معهم بنية النافلة. فقال له رجل نعجب لكم يا صحابة رسول الله، تأمرنا بالجماعة وأنت تفارق الجماعة تصلي في بيتك ثم تصلي معهم بعد ذلك؟ فقال ابن مسعود مؤصلا لمعنى الجماعة، قال الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. الأثر ده لابن مسعود جاب معنى الجماعة بمعنيها، بمعنى الثابتون على الحق وإن كانوا قليل يسموا جماعة، وكذلك جميع طوائف المسلمين بما فيهم من أهل السنة أو غير أهل السنة بيطلق عليهم أيضا جماعة. يبقى الجماعة لها معنيين، جماعة المسلمين عموما والقائمين على الحق، دول اسمهم جماعة ودول اسمهم جماعة، وده من تفسير هذه الكلمة. طيب ايه اللي يدل على ان عموم المسلمين بما فيهم من خير وشر بيسموا جماعة المسلمين؟ وليه ما نقصرش كلمة الجماعة يعني الناجية او لفظ الجماعة يختص باهل الحق وحدهم؟ اقول لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه لحذيفة لما سأل حذيفة عن الخير والشر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الزم جماعة المسلمين وامامهم، فسمى عموم المسلمين بما فيهم من خير وشر وسنة وبدعة جماعة المسلمين، وهذا هو المعنى الثاني. إذن المسلم لا يخرج على جماعة المسلمين وعلى إمامه حتى وإن كان جائرا. قال أهل العلم بيعة المسلم للإمام المتغلب على البلد ولو تفرقت البيعات واجبة، فكل مسلم يبايع إمامه ولا يخرج عليه حتى لا تحدث الفتن. وقال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك في المعنى الأول، وفي عموم المسلمين فلا نخرج عن جماعة المسلمين حتى وإن رأينا أمرا ننكره. لما حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حاصره الثوار، ف هؤلاء الثوار تغلبوا على مسجد رسول الله وهم بقوا الائمه، وقفوا ائمه للناس. فجاء بعض اصحاب عثمان الى عثمان وهو في الحصار، قالوا له: الا ترى ما نزل فينا؟ يصلي فينا امام فتنه، انخرج عليه؟ هذا رجل ظالم، كيف نصلي خلفه يا عثمان؟ نخرج ولا نصلي خلفه وننشئ جماعات اخرى؟ فقال عثمان: ان الصلاه من احسن ما يفعل الناس، فان احسن الناس فاحسن، وان اساءوا فاجتنب اساءتهم. فدلهم على عدم الخروج عن جماعه المسلمين، حتى وان كان امام المسلمين والذي يصلي بالمسلمين فاجر او فاسق او متعدي. قال: اذا اصابوا الخير فكن معهم، اذا فعلوا البدعه فاتركهم. ولذلك لما حصلت الفتنه ما بين عبد الله بن الزبير وما بين الحجاج، طبعا وهو في الاصل مع عبد الملك بن مروان، انما الحجاج عامله وقائد من قواده. لما حدثت الفتنه كان سيدنا عبد الله بن عمر موجود، فكان يصلي خلف الخوارج الذين كانوا يناصرون عبد الله بن الزبير. الخوارج قالوا: عبد الله بن الزبير اقرب الينا من الحجاج ومن عبد الملك بن مروان، نكون مع ابن الزبير. كان ابن عمر بيصلي ورا الخوارج، رغم انهم معروفون انهم كلاب النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم. وفيهم من الاحاديث، وفيهم يعني من الوعيد الكثير. انما عبد الله بن عمر قال: مش دولهم ائمتنا وبيصلوا بيعملوا خير، انا شاركهم في هذا الخير. فقالوا له: اتصلي وراء الخوارج؟ قال: اذا دعينا الى الصلاه عموم المسلمين حتى وان كان فيهم بعض الخروج والفسق لبينا، اذا دعينا الى الصلاه لبينا، واذا قيل حي على القتل ابينا ابينا ابينا. يبقى انا في مجتمع ما اخرجش عنه، ان عملوا خير انا معاكم، عملوا بدعه او مخالفه انا بتركهم، وبذلك اكون قد اجتمعت مع جماعه المسلمين ولم اخرج عنهم، يعني ولم اشذ عن جماعه المسلمين. فالمسلم اذا دعي الى الحق يفعله وياتيه، وتلك القواعد انا شرحتها في المره اللي فاتت، وقلت كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه: ينبغي على المسلم اذا نزل في بلد ان يصلي مع الناس ولا يشذ، ولو كانوا ضلالا ثم يدعوهم الى الحق، فان استطاع هدايتهم كان بها، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وده اللي بيسمى عند العلماء بالاتصال والانفصال، ان فعلوا خير اتصلت معهم، ان فعلوا شر انفصلت عنهم كده، ولا شذ عن الناس، وعيش مع الناس حياه هادئه. ودي منهج اهل السنه والجماعه. اذا نرجع نقول من هي الطائفه المنصوره اللي هم اهل السنه والجماعه. العلماء بيقولوا لا تكون هذه الطائفه الا في اهل الحديث، وده اجماع من علمائنا، يعني احمد بن حنبل بيقول ان لم يكونوا اصحاب الحديث هم الطائفه المنصوره فلا ادري من هم، يبقى خلاص مفيش طائفه، دول اعز ناس واكرم الناس. احمد بن سنان بيقول هم اصحاب الحديث هم الطائفه المنصوره. البخاري بيقول اصحاب الحديث. يزيد بن هارون قال برضو ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم. وغيرهم من العلماء كثير يؤكد ان الطائفه المنصوره من ابرز علامتها انهم اصحاب السنه واصحاب الحديث. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اهل الحديث هم اكمل الناس عقلا، واعدلهم قياسا، واصوبهم رايا، واسدهم كلاما، واصحهم نظرا، واهداهم استدلالا. طيب اهل الحديث يعني ايه؟ هل هم المشتغلون بعلم الحديث روايه ودرايه وحفظا ويشتغلوا بالاسانيد معهم اجازات، هم دول اهل الحديث وهم دول في الطائفه الناجيه والطائفه المنصوره والناس هلكه؟ لا لا، مش معنى ان هم يفسروا الطائفه المنصوره بانهم اهل الحديث يعني المشتغلين بالاسانيد والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، لا لا لا. اهل الحديث هم الذين يتبعون السنه ويتبعون الحديث، يعني بمجرد ان تظهر له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها ولا يخالف عنها، وليس هم المشتغلون بعلم الجرح والتعديل او الاسانيد او خلاف او غير ذلك من الصنعه الحديثيه ابدا. لا، العبره عندنا بتبعيه المنهج، منهج اهل السنه والجماعه، سواء اشتغل بالتخريج والتحقيق وبالاسانيد او لم يشتغل، العبره عندنا انت عقيدتك ايه؟ عقيده اهل السنه، انت عملك ايه؟ عمل اهل السنه، اكون نجار، اكون حداد، اكون كهربائي، اكون مصور، اي شيء، المهم انا تابع الحديث، يبقى اذا انا من اهل الحديث وانا من الطائفه الناجيه. وضربت لكم مثل ان احنا لو قصرنا الطائفه الناجيه اهل الحديث على المشتغلين بالسنه سنجد في عصرنا من القبوريين والمبتدعه والاشاعره المشتغلين بالحديث واشتغلوا بالحديث وهم ليسوا من الطائفه المنصوره. وضربت لك مثل ان يعني بعض المشهورين ربما تجد في السنه جبار يعني معاه اجازات ما شاء الله، اللي معاه بالكتب التسعه واللي معاه بكتب السنه جميعا وكذا وكذا، ولكنه عابد قبر. هل هذا تقول انه من الطائفه الناجيه اصحاب الحديث؟ ابدا، هو مفارق للحديث وان اشتغل به من جهه الحفظ والروايه والدرايه. فالعبره عندنا هو الخضوع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنت فقيها او زاهدا او قارئا او مجاهدا، هو ده المراد باهل الحديث اللي هم الطائفه الناجيه، تبعيه الحديث وتحكيم السنه في كل ما تفعل وتترك، هو ده المراد عندنا. طيب عشان الوقت بيجري، احنا عايزين اعظم صفات الطائفه المنصوره، عشان زي ما انت قلت لنا احط ايدي عليه. اقول لك من اعظم صفات الطائفه المنصوره الاستمراريه، تاني الاستمراريه، تالت الاستمراريه. طب منين جبت الصفه دي بقى؟ اقول لك شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. كلمه زال ديت، زال دي من افعال الاستمرار، بيدل على ان هذه الطائفه من عهد رسول الله مستمره الى قيام الساعه. اهو لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله. اذا فلهم اصل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم امتداد دائم الى يوم القيامه. فهذه الطائفه او هذا الحديث يبين انها لا تنقرض، وانها لا تبتدئ بعد عهد رسول الله، بل نشات ونبتت في ارض وفي غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي غرسها؟ رسول الله. جماعه من الجماعات، طائفه من الطوائف، يجي يقول لك وقد اصل شيخنا او امامنا او الحبر بتاعهم هذا الفكر او هذا يعني المنهج في سنة كذا، سنة 20 30 40، في اي مكان. نقول له هل هذا مما يدخل في حديث النبي عن الطائفة المنصورة انها لا تزال يعني قائمة من عهد رسول الله وباقية، ام ان لها بداية بعد عهد رسول الله؟ نقول له متى انشأت جماعتك؟ هيقول في القرن التاسع، في القرن العاشر، في القرن الخمستاشر. نقول له اذا فقد سقط منها صفة الاستمرارية، وانها بيد رسول الله قد نشأت وانما ابتدئت بعده، فلا تدخل معنا في الطائفة المنصورة. ابحث بقى لنفسك، ابحث عن من تحققت فيهم هذه الصفات، فهم الموعودون بهذه الخيرية. طيب كذلك الجماعات التي نشأت من عهد قديم ثم انقرضت، حتى لو نشأت في عهد الصحابة، زي الخوارج وزي القدريه، القدريه الاولى اللي كانوا بينكروا علم الله نشأوا في اواخر عهد الصحابه، وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر. القدريه الثانيه اللي هم المعتزله اللي احنا عارفينهم، اللي هم انكروا الصفات واثبتوا بعض الاسماء، في قدريه اولى وقدريه ثانيه. القدريه الاولى انتهت. نقول اذا من صفه الفرقه الناجيه انها لا تنقرض ولا تنتهي بل مستمره، فالقدريه ليست من اهل السنه لأنها منقطعة الأصل ومنقطعة الفرع والدواب والاستمرارية كذلك. فشرط الفرقة الناجية أنها من أول رسول الله ومستمرة دائما. كذلك قس على ذلك ما شئت من الفرق. طيب ثاني صفة عشان نشوف درس النهاردة لأن الوقت بيجري برضه، من صفات الفرقة الناجية الظهور. أول صفة الاستمرارية، ثاني صفة الظهور. طب الظهور ده كم نوع؟ الظهور ظهوران، الظهور اتنين نوعين، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان. طب يا ترى الفرقة الناجية في أي ظهورين أو أي ظهورين يكون لها دائما؟ أقول لك ظهور الحجة والبيان. أما الظهور بالسيف والسنان والغلبة وإن هم يكون لهم التمكين ولهم السيادة ولهم الإمارة والخلافة، أحيانا يكون وأحيانا لا يكون، يعني ممكن يكونوا مغلوبون في بعض الأوقات، ممكن زي شيخ الإسلام وهو ظاهر. ظاهر فين وهو رجل مأسور ومسجون؟ نعم، ظاهر بحجته وبدليله ومنهجه رغم انه في صورة المأسور. اذا فالعلامة التانية نقصد أنها علامة الظهور، نقصد بها ظهور الحجة البيان، يعني لم يغلب لم يقهر بل حجته الظاهرة وإن كان في يعني في الأسر. ممكن يكون لها ظهور بسيف وسنان طبعا، ممكن يكون في بعض الأوقات، لكن الحجة عندنا والبيان هو ده الأصل في معنى كلمة الظهور اللي هو الصفة التانية من صفات الفرقة النجية. كذلك هذه الفرقة أساسها الجامع أنهم يعملون من أجل التمكين للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. بعض الناس قلت لكم بتقول له أنت بتجاهد ليه وغايتك إيه؟ واحد يقول لك أصلا أنا غايتي أقول كلمة حق عند السلطان النجائر، وهو أصلا ينزل الحديث في غير منزله. واحد تاني يقول غايتي إقامة المجتمع المسلم أو الخلافة الإسلامية أو الكلام اللي هم بيقولوه. نقول له أصلا الخلافة أو المجتمع أو هذه المسائل دي وسائل معينة، ما هيش غايات، هي قد تراد أحيانا لإقامة العبودية لله. الأصل الذي يقاتل من أجله ويجاهد من أجله أصحاب الطائفة المنصورة والطائفة الناجية إقامة العبودية لله. قد يقيم العبودية لله في دولة طبعا غير الدول الإسلامية بتاعتنا، في دولة أجنبية ولا يستطيع أن ينفك منها أو يخرج عنها، ويقيم العبودية التي في مكنته وفي استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمراد الأصلي الذي يسعى إليه العبد هو القيام بالعبودية، القيام بالطاعة لله بحسب استطاعته فيما أمره الله عز وجل. أما أن تكون هناك خلافة أو لا خلافة فهذا أمر فرعي وعامل مساعد، لكن الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده الأصل إقامة العبودية. بعض الناس بتعطل شعائر، تيجي تقول له ليه ما بتحجبش مراتك ليه؟ ليه ما بتقفش مع اخوانك الفضلاء في الخير ليه؟ يقول لك لا لن يكون هذا حتى تقام الخلافة الإسلامية. يعطل كثير من الأمور الدينية ومن السنن بحجة عدم إقامة الخلافة الإسلامية الآن. طبعا بنقول سعي أهل السنة والجماعة طرف المنصورة إقامة العبودية لله وتعبيد الناس والتمكين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الطائفة المنصورة أبرز علاماتهم أنهم يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا وأدبا، ويجاهدون في نشر هذا بين الناس. يعني تعرف أهل السنة إزاي بيتكلموا في التوحيد غالبا، بيدلوا الناس على منهج السلف، يبقى ده نقول عرفناكم بتعريف رسول الله لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فده اللي احنا بنسعى له، وفي كل مجلس وفي كل درس وفي كل محاضرة أو في كل خطبة نمكن له هو فهم الكتاب والسنة بفهم الرعيل الأول والجيل السابق السلف الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي، حديث العرباض بن سارية، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والحل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قوموا قتلهم وقوموا اعملهم، لا، ساعة الاختلاف والبعد الجأ للسنة، اعتصم بالسنة، عض على السنة. وزي ما قلت لك السنة ما هيش النوافل، لا، السنة عن الطريقة والمنهج، الطريقة طريقة النبي، عقيدة النبي، عقيدة أصحاب النبي، منهج النبي العبادي السلوكي، هو ده اللي احنا نقصده وهو ده اللي ندعو إليه. خلي بالك، يبقى إذن بعض الناس النهاردة بيقول لك يا جماعة يعني احنا زي ما هيجي في صفات المبتدعة مش وقت الكلام في التوحيد، مش وقت الكلام في العقائد. نقول له لا والله، ما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ساعة الفتن إلا أن نرجع إلى السنة، وقد ذكر القرآن الفريق الأول والرعيل الأول، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص خدوا علامة الرضا وخادوا برهان الأمان والنجاة بفضل الله. كذلك قال الله عز وجل في ضرورة اتباع السقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فلا يجعله في جهنم ولا يسليه بنارها إلا إذا ترك أمرا واجبا، ما هو؟ اتباع السلف الصالح. فاتباع السلف أمر ضروري لا مناص عنه ولا محيد. أحوال الطائفة المنصورة. من أعظم أحوال الطائفة المنصورة عشان تعرفها يا حبيبي التمسك بالإسلام جميعا، يعني ما عندناش قشور ولباب. نقدم نعم عندنا في أولويات في التعليم، لكن الكل يدخل في حيز الإسلام. من أولى ما نهتم به أمر العقيدة، التوحيد قبل توحيد الصفوف، أو نقدر نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نهتم بإعلاء وبيان وتفهيم ونشر وبيان كلمة التوحيد ومعنى ومقتضاها ولوازمها، وكل ما يحيط بهذه الكلمة نبينه ونؤصله ونجعله في المقدمة. وقد قال الله عز وجل في ضرورة أخذ الإسلام جميعا، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، كما ذكر يعني جميع أهل تفسير الموثوق بتفسيرهم، قالوا يعني ادخلوا في جميع الإسلام في شرائعه وآدابه وأخلاقه وهكذا. يعني ممكن مسائل بعض الناس يقول لك دي توافه، احنا عندنا مش توافه، عندنا من الإسلام. تعديل الصفوف عندنا رغم العمل ظاهري من الإسلام. تأخير السحور وتعجيل الفطر من الإسلام. استخدام السواك والآداب ودقائق المسائل من الإسلام. نهتم نعم عندنا أولويات، ولكن هذه من الإسلام لا نهملها ولا نحقرها. ما يجيش بعض الناس يقول لك أهم حاجة عندكم السواك واللحية والجلابة القصيرة والمسلمون يذبحون ويقتلون ويعذبون. طب وانتوا عملتوا ايه بقالكم 50 سنة؟ 50 سنة بتصبطوا في الشباب الذي يلتزم والذي يحب وتظهر عليه علامات السنة، عملتوا ايه بصياحكم وظهراتكم وكلامكم؟ انتبه يا حبيبي، انتبه يا حبيبي، خلي بالك. نصر رسول الله ونصر السنة بالعمل، لا نفرق ونقول هذا قشر قشم وهذا لباب. وحتى القشر فرضنا يا اخي ان المسائل اللي هي الاداب والسلوكيات دي قشر، هو القشر ملوش لازمة. انت لو نزعت قشر برتقالة او تفاحة، يعني من هذه التفاحة، اتبقى هذه التفاحة سليمة؟ السلوكيات الدقيقة دي لا تأثير على القلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسألة ظاهرية، لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال لا. طب يا رسول الله قولينا مثلا الواحد يخشع يكون مع ربنا ان شاء الله يكون صف بعوج ولا حتى طالع قدامه ولا راجع ورا، يقول لا، في علاقة ما بين الظاهر والباطن. تسوية الصفوف يؤدي الى ترابط القلوب والى اتحادها والى استقامتها جميعا. لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. الظاهر والباطن له علاقة واضحة. وطبعا الكلام ده انا بشير الى اشارة، لان الى الان ما دخلتش في حلقة النهاردة، لكن بجيب بعض المسائل اللي هي ايه عرضنا لها من قبل واريد اشاعتها بين الناس والتأكيد عليها. نرجع نقول من علامات اهل السنة كذلك انهم يرون المصلحة فيما يحدده الشارع بفهم العلماء الراسخين. اما المخالفين لاهل السنة يرون المصلحة حتى ولو في ترك العقيدة ولو في ترك السنة ولو في ترك الاداب لو في ترك الفقه. نقول لهم طيب، يعني التهييج والإثارة عمل إيه؟ جررنا إيه؟ إيه ثمراته؟ ضاعت معاهد علمية وأوقفت دعوات سلفية وأنشطة كتير وقفت بسبب هذا التهييج. وصار ينظر النهاردة للراجل الملتزم أو من أهل السنة عنه راجل تهييجي ثوري، مع إن دي مش دي الحقيقة أبدا. أهل السنة ما كانوش تهييجين أبدا ولا ثوريين ولا يطلعوا المنابر يسبوا في الناس ولا يقلبوا الناس على الحكام ابدا، ما عندناش الكلام ده خالص نهائي. البربهاري بيقول في عقيدته عقيده السلف، بيقول في اصول السنه شرح اصول السنه، يقول اذا رايت الرجل يندد بالحكام على المنابر فاعلم انه صاحب هوى، مش منهج اهل السنه. يا اخي الكريم، طب ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جير فامره ونهاه فقتله؟ يا اخي الكريم، نقول عنده يعني امامه من يستطيع الوصول اليهم الى الامراء ويصل، لكن لا يثير العامة، لا يقلب الناس، لا يشحن صدورهم ضد الحكام حتى تكون ثورة بعد ذلك ويقول اجاهد في سبيل الله. شرط ان يكون جهاد ومثاب عليه ان يكون على منهج رسول الله، وهذا التهييج ليس من منهج رسول الله ابدا ابدا. احنا عايزين نراجع نفسنا، احنا عايزين نفوق وما نقللش لا يعرف الحق بالرجال، مش عشان الشيخ فلان فلان الشهير كان بيعمل كده اعمل زيه، لا، هل الشيخ اللي كان بيعمله ده والتهيج والاثاره للجماهير ونداء الحكام يا حكام العرب يا حكام المش... هل هذا من السنه؟ دور على الاصل، ابحث عن دليل هذه المساله، لا تكن اماع تقول انا مع الناس حيث كانوا، لا، وطن نفسك على اتباع الدليل واتباع الحق، حتى اذا ابتليت تبتلى في سبيل الله وتساب على جهادك وعلى ابتلائك. اما ان تسلك مسلك الخوارج المهيجين الثوريين وتقول هذا جهاد في سبيل الله، ابدا يا حبيبي، واحنا عارفين وصغار طلبه العلم عارفين لا يصلح ولا يقبل العمل الا اذا كان مطابقا للسنه خالصا لوجه الله. وهل التهييج والاثاره وشحن الصدور ضد امراء المسلمين وحكام المسلمين هل هذا من السنه؟ ابدا ابدا ابدا، خلي بالك عشان ما تضيعش نفسك وفي الاخر تكون من الذين تعرفهم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خلي بالك يا حبيبي، انتبه، راجع نفسك، اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ لا تغتر بان الامام الفلاني والشيخ الفلاني والمجاهد الفلاني والاستاذ الفلاني بيعمله، ابحث عن اصله من عالم من علماء اهل السنه، راجع نفسك، راجع اعمالك، اتاكد ان بضاعتك سليمه حتى لا يضيع عمرك في جهاد باطل او في عمل باطل. ما هو الجهاد؟ في عمل باطل، انتبه يا حبيبي. كذلك من احوال الطائفه المنصوره كنا انهم لا يفرقون في الدين ويقولون قشر ولباب بل يتمسكون بالاسلام جميعا. العلامه الثانيه انهم ظاهرين، ظاهرين بالحجه وظاهرين بالحق، لا يخالفون ذلك ابدا. طب علامات المبتدعه، علامات المبتدعه عايز تعرفهم وتخلي بالك؟ طب انتبه معاي، وانت تقول يا ده فلان بيعمل كده، مش معقول ده فلان بيسقط في السقطه دي، خلي بالك، هاي خدها ببلاش من قناه الرحمه. اول علامه في علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر والسنه. ابو حاتم الرازي بيقول علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر، يعني تقول لك مثلا والله الشيخ الالباني ده راجل عظيم وبتاع، بس يعني انا عشرناه وشفناه غايه ما عند الشيخ الالباني البس الساعه في اليمين وما تشغلش الساعه اللي بتعمل مزيكا، قصر الجلابيه، طول اللحيه، اصبغ اللحيه، العمامه والعدبه، ادي اخر ما عندي. يا راجل حرام عليك، اتقي الله يا راجل، حرام عليك، ده دعوه الشيخ الالباني قامت بها يعني الدعوه السلفيه في العالم كله. يا راجل انت تعلم ان هذه الصحوه ان صح التعبير هذا او هذا الرجوع الحميد ما كان الا على اكتاف هؤلاء الفضلاء، شيخ ابن باز وشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ سيدنا الشيخ الالباني، هم دول اللي عملوا صح، مش الثوريين والله ابدا. ده هم بيجوا كده بعد ما الزرع ينبت على ايدي اهل السنه يقولوا ده بتاعنا، ده زرعنا، نقول ما هو زرعكم ليه؟ لانه بيختلف عنكم. شوف منهجهم ومنهجكم، دول منهج ربه في اهل السنه، في ارض اهل السنه، يختلف عنكم. يبقى خلي بالك يا حبيبي، الوقيعه في اهل الاثر والعلماء وتسميتهم بعلماء الحيض والنفاس من علامات اهل البدع. كذلك العلامه الثانيه انهم يستخفون بالواجبات، يقول لك مش وقته، مش وقته، المسلمين يقتلون واحنا قاعدين نتكلم في الفرعيات، دعنا من هذه المسائل، دعنا من هذه القضايا. فالاستخفاف بالسنن والاداب من بعض من علامات اهل البدع المخالفين. العلامه الثالثه يرون الكلام في الحكام هو الفرض الواجب وهو الحتم اللازم، فيزنون العالم مقداره قد ايه، يقول لك وقف وقال للحكام كلام ما خلاش بعد كده، يبقى ده من اهل الحق. فميزانهم في معرفه الحق من غير السب الحكام والخروج على الحكام والكلام في الحكام. نقول ان انتم بذلك لم تفهموا شيء، لو درستوا السنه سوف تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سيكون حكام او امراء تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وسيكون امراء تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، افلا نقاتلهم يا رسول الله؟ ده الحرب وصل والغضب وصل. قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه، طالما سيبك بتصلي لا تخ. وقال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وقال اصحاب النبي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، يعني لامرائنا وعلى اثرتهم علينا، حتى لو استاثروا بخير البلاد عنا لا نخرج عليهم ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة قيل شبر. الجماعة هنا بالمفهوم هون بمفهوم يعني عموم المسلمين. من فارق الجماعة؟ ازاي يفارق الجماعة؟ المفارقة الجماعة لها صور كتير. الذي يطلع يخرج على المنابر ويقعد يسب ويهيج الناس ويشعل الصدور ضد أولياء الأمور مفارق الجماعة. الذي يعقد منظمات سرية وجماعات سرية وخلايا سرية مفارق الجماعة، وهو من الخوارج لا شك على المجتمع. الذي يؤلب الناس ويشحن صدورهم على الأمراء مفارق الجماعة. الذي يبايع أمير سري مفارق الجماعة. الذي يعتقد أنه لا ولاية لهؤلاء عليه مفارق الجماعة. المفارقة كتير، المفارقة كتير. وقد قال النبي من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فمات، يعني هو مفارق للجماعة ولا يعود إلى أميره وإلى بيعته والانضمام تحت جماعة المسلمين العامة، إذا مات مفارقا فرق خلع رمقة الإسلام من عنقه، وكذلك مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، في أكتر من كده. طب عشان خاطر ما تقولش في تحيز، ارجع لباب الكلام في الأمراء والحكام في العقيدة الطحاوية عند شرح الشيخ الطحاوي، عند كلام الشيخ الطحاوي. ولا نرى الخروج على أئمتنا وحكامنا وإن جاروا، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. يا أخي عبد الله بن عمر، ولا أنت عبد الله بن عمر كان بيصلي خلف الحجاج ويد الحجاج تسيل من دم أصحاب رسول الله، هو أنت أتقى ولا الحجاج؟ ولا عبد عمر كمان كان بيمالئ الحكام وبيصانع الأمراء؟ شوف منهج، شوف الناس عبد الله بن مسعود وغيره لما اختلف مع بعض الأمراء هل خرج عليه؟ إذن فهؤلاء يرون الكلام في الحكام من أعظم العبادات، وهو من أعظم المخالفات ومن أعظم الدلائل على أنهم ليسوا من أهل السنة. أما الشرك الذي حول القبور، ويقول لك يا أخي الكريم يعني المسائل ديت يعني فرعية لا داعي له، لا داعي للكلام في التوحيد، التوحيد سيفرقنا، ها؟ ويعتبر أن كلامه في الحكام وكلامه في الأمراء واهتمامه بالسياسات واهتمامه بفقه الصحافة وفقه المجلات وهذا هو ده فقه الواقع، زي ما سبق أن قلناه في حلقات مضت. نقول فقه الواقع هو فقه الكتاب والسنة الصحيح، ففي الكتاب والسنة فقه صحيح للواقع مؤصل، وليس هذا الذي يزعمونه سخافة المجلات، إعراض الشباب عن الكتاب والسنة وعن فهم العقيدة ويشغلهم بأحوال المسلمين هنا زي جماعة بقى الثوريين، المسلمون يذبحون هنا ويفعلون كذا. طب هذا الذي تكلمه هل تربى على منهج السنة؟ هل يفهم ويعي ما تقول؟ هل يدرك الحكمة؟ انتبه، ربيه الأول على كتاب السنة، ربيه الأول على الفهم الصحيح، وبعدين أرد عليه مشاكل المسلمين فيكون له من البصيرة والبصر والحكمة ما يستطيع أن يتعامل مع الأحداث بفقه وحكمة. أما هذا الذي على عجره وبجره وتقول له كلام حماسي هيعمل ايه؟ يتصور ايه؟ خلاص المجتمع ده كافر ودولة كافرة والكذا والكذا، وتخرج احكام التكفير وتخرج المظاهرات وتخرج هذه الخزعبلات التي ابتلينا بها من قبل. فعليك ان تشحن قلبه اولا بحب الله وحب رسوله والمنهج الصواب، ثم بعد ذلك لا بأس، لا بأس، بل من الواجب ان نهتم بامور المسلمين، لكن تنزل هذه الهموم على قلب قد عقل واحكم وفهم طبيعة الموقف وطبيعة الجهاد الذي يطالب به. اذا العلامة الثالثة هو الكلام في الحكام والكثرة منه واعراضها كتاب السنة. العلامة الرابعة اثقل شيء عليهم احاديث التفرق وآيات التفرق. لما تقول له ستفترق الامة على كذا يقول لك يا اخي الكريم، تقول له ده رسول الله ولا بيقول؟ يقول لك لا ده حتى لو كان رسول بيقول ما تقولوش انت، سيبنا نتجمع. هو عايز عدد كبير يتجمع هناك خلف صناديق الانتخابات والمسائل دي، وان يعني حدث في الامة ما حدث. ده بعضهم كان زي ما قلت سابقا كان يقول كلامنا في التوحيد يفرق، فلا داعي الكلام في التوحيد. العلامة الخامسة من علامات اهل البدع انهم يدافعون عن الرجال والاحزاب اكثر من دفاعهم عن العقيدة. بعض الناس تيجي تقول له مثلا فلان ده عنده خطأ في العقيدة لا يتبع عليه وخطأ في المنهج ينبغي ان نجتنبه، ناخذ ما فيه من مطابقة للسنة. يقول لك يا اخي الكريم لا تجرح في علماء الأمة، لا تتكلم. يا أخي الكريم ده مش تجريح، احنا بنقول هذا الرجل نقرا ونستفيد مما عنده، بس بشرط هذه المسائل نتركها جانبا لان مخالفه. يسوس خاصه اذا كان من ائمه حزبه ومن دعاه منهجه. طيب لو كان هذا الذي يتكلم فيه من غير حزبه ومن غير طائفته يسكت وربما يعجب بالكلام وربما يستزيدك، لكن علماء مذهبه ورؤساء حزبه يدافع عنهم ويزمجر ويرى التوحيد ويرى الشركيات، يرى التوحيد كيف يخلط أمره ويرى الشركيات واضحة، لا يهتز ولا يشعر ولا يتألم قلبه. فالعلامة الخامسة أنهم يدافعون عن رجال الأحزاب وطوائفهم أكثر من دفاعهم عن التوحيد ونصرهم للسنة. كذلك في عندنا طوائف مبتدعة كثير، وهذه موجودة في العصر، منها الطائفة الفكرية. الطائفة الفكرية النهاردة تسمع واحد يقول لك المفكر الإسلامي فلان. ايه مفكر إسلامي؟ اولا هذا المصطلح مش عندنا، احنا عندنا مثلا محدث، فقيه، زاهد، عابد، طالب علم، مجتهد، لا دي المصطلحات بتاعتنا. ايه المفكر الإسلامي؟ طب ما احنا كلنا لازم نفكر. لما رب العالمين يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، طب ما دي سمة كل مسلم ان يتفكر، وإلا ما الفرق بين الإسلام وغير الإنسان؟ أنا الإنسان كائن مفكر، والمسلم بالذات أولى الناس بالتفكير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول لك يعني مسارح يتفكرون فيه. ويل لمن قرأها ولم يتفكر في معناه. إذا كلمة المفكر الإسلامي دي كلمة دخيلة، يعني انتشر عند هذه الطائفة، يعني عايز يقول لك ده مفكر إسلامي، أمال إحنا أغبياء وراه؟ هو مفكر وإحنا خلاص معطلين؟ فتلك من البدع المحدثة ومن المصطلحات الجديدة علينا. كذلك طائفة اسمها الطائفة التجديدية أو المجددون. المجددون دول يا ريتهم يجددوا في الدين كما في حديث النبي إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إيه معنى كلمة يجدد أمر دينها؟ بمعنى يظهره، بمعنى يبينه، يمسح التراب من عليه، يعيد فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وشرحها للناس على المنهج القويم. لكن المجددين اللي عندنا للاسف عايزين يغيروا كل شيء، لدرجه ان هم حتى علم اصول التفسير، مناهج التفسير وكيف نفهم ونضبط تفسير كلام ربنا عايزين يجددوا فيه، ويضع اصول غير الاصول الموجوده. اصول الفقه بدل ما يبقى الاصول الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس، لا عندهم اصول اخرى يعدونها لاخراج الامه من المازق كما يقولون. عندنا طائفه كذلك، الطائفه الفكريه والطائفه التجديديه، الطائفه الحزبيه السياسيه. دول اهم شيء اجتمعوا عليه هو ان الغاية تبرر الوسيلة. يعني اي وسيلة ولو كانت حرام ولو كانت فيها اجرام لو فيها مخالفة مش اشكال في سبيل ان انهض كما يزعم بمصلحة ديني او بمصلحة دولتي. فهؤلاء لا علاقة لهم بالدين، وبعدين هم نفسهم كمان لما تنصلوا عن تعاليم الدين بزعم نصرة الدين هم اول من فصل بين الدين والسياسة. تيجي تقول له الكلام اللي تعمله ده دين؟ هل يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تفعله؟ يقول لك يا اخي الكريم في السياسه ما تأيدنيش بالدين. نقول له طيب ما انت انكرت على اللي فرق ما بين الدين والسياسه، وانت نفسك بتفرق ما بين الدين والسياسه، لماذا لم تتقيد بالدين في اعلائك للدين وبذلك للدين وجهادك للدين؟ فهذه الطائفه الحزبيه السياسيه لا شك كذلك انها من الطوائف المخالفه. علامات اهل البدع عشان خاطر تعرفهم، زي ما احنا قلنا عدم الترسم بأصول الإسلام وآدابه والعلم وتبنيهم الأفكار مبتدعة خارجية ليس لها أصول في عقيدة أهل السنة. أما أهل السنة من أبرز علامتهم أنهم دائما يقررون التوحيد ويدندنون حول اتباع السلف الصالح. من أبرز علامات أهل السنة والاتباع الاهتمام بمصادر السنة ودعوة الناس إليها تحقيقا وتخريجا وبيانا ونشرا. اما اهل البدع بينشروا الميم لائمتهم ولمفكرينهم ويمنعوا شبابهم عن قراءه غير هذه الكتب التي وضعها يعني رؤسائهم ومشايخهم وعلمائهم، يعني يقطعوا الناس عن العلم الصحيح وعن المصدر الصافي القوي الجميل. من علامه اهل انهم يجلون السلف الصالح في بالقول وبالعمل. كذلك يبنون دينهم على البراهين وعلى الدليل الصحيح. اما غير اهل السنه يقول لك مش وقته، هقعد اقول حديث صحيح وضعيف، يا ده اخي ده اعتبره من فضائل الاعمال، يا اخي مش اشكال يطلع ضعيف ولا صحيح. اهل السنه لا، يحررون الادله تحريرا دقيقا واضحا، فلا يتعبدون الله الا بالحديث الصحيح، يهتمون جدا بصحة السند وصحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ابرز علامات اهل السنة انهم يحرصون دائما على التأدب مع المشايخ والعلماء، دي علامة بارزة عندهم جدا. الكلام ده كله في صفات وسمات اهل السنة. طب احنا عايزين النهاردة ناخد كده بعض المعالم من المنهج نفسه بقى، دي علامات واحوال اهل السنة، عايزين ناخد بعض الاشياء من المنهج نفسه الذي تسير عليه الطائفة المنصورة. بنقول من ابرز علامات هذا المنهج ان اصحابه لا يهمهم كثرة المحتفين بهم. بعض الناس بيقول لي انت تكلمت عن الاشاعرة، واحنا لو حسبنا عدد الاشاعرة هلهم يساوي في المسلمين 90%، معنى كده ان هم الاكثرية يبقى هم اهل الحق، وانت قلت الاشاعرة ليست على المنهج الصواب. اقول له اولا الكلام ده كلام غير صحيح، كلام باطل. كونك تقول الاشاعرة الذين على مذهب ابي الحسن الاشعري 90%، ده احصاء غير دقيق ولا اثق فيه. ثانيا احنا لو نظرنا في عامة المسلمين، المسلم العامي، المسلم العادل في الشارع، واختبرنا عقيدته لوجدناه على العقيدة الصحيحة وعلى الفطرة القويمة. يعني ما يتعرفش الاشاعرة ومنهجهم ومسائلهم الا عند المشتغلين في المعاهد العلمية بشأن الفرق والجماعات والمذاهب القديمة. يعني اللي هو مثلا يكون في الازهر او يكون في دراسة دينية، هو ده اللي يعرف الاشاعرة وهو اللي يبحث فيهم. انت بتقول لي 90% من المسلمين اشاعرة، انا اقول لك لا، معظم المسلمين مش مشتغلين بالعلم، ولكنهم رغم عدم اشتغالهم هم على الفطرة الصحيحة وعلى العقيدة السليمة. ان كان هناك بعض المخالفات او بعض يعني البدع فهذه تنقل، لكن في الاصل عامة المسلمين لو اختبرت ما هو عليه وسألته مثلا في آيات الصفات، إن لله وجه قال أؤمن به، إن لله سمع، إن لله بصر، إن لله يد، إن الله يفرح، إن الله يغضب، إن الله يرضى، إن الله يحب، يقول لك صح أنا مؤمن بالكلام ده كله. ما مين بينكر هذه المسائل؟ اللي بينكر هذه المسائل من تشبع بمعتقد الأشاعرة والماتريدية اللي ليه دراسة متخصصة، هو ده اللي ممكن يكون مخالف وما مش 90% ولا حاجة، ولا يجيبوا حتى يعني تقدر تقول 20%، خليهم 25%. فالاشاعرة دول الاقيهم فين؟ في اللي درس في الجامعات او المعاهد العلمية اللي بتدرس مذهب الاشاعرة. واحيانا في بلاد كاملة ما بتدرس مذهب الاشاعرة. يعني هناك بلاد قائمة يعني على تدريس منهج اهل السنة. المذهب الاشاعري هذا لا تجد عندهم الا مجرد حكاية عن فرقة من فرق الايه؟ من فرق المسلمة. دي مسألة. يبقى اللي بيقول لي انت بتتكلم في الاشاعرة وهم الاغلبية كلامه باطل ومردود عليه. كذلك هذا الكلام نجده عند الذين يشنون حملات ظالمة على دعوة الصحيحة، دعوة أهل السنة وجماعة، ويقول لا ده الأشاعرة هم الأكثر، رغم ان احنا لا نتعبد بالأكثرية. الأكثرية في القرآن ما جاءت إلا مذمومة كما سيأتي معي، لكن أقول فعلهم هذا وادعاؤهم ان 90% من المسلمين أشاعرة عامل بالظبط زي مين؟ جماعة الرافضة الشيعة، اغلى الفرق، فرق الشيعة في البعد وفي التطرف والبعد عن الحق هم الرافضة. الرافضة نفس الكذبة برضو كتبوها، قالوا ده احنا نص المسلمين، احنا نص المسلمين، انتوا واحنا شوية طبعا، وهذا كذب. وبعدين لهم حتى لو انتوا نص المسلمين، وهل الحق بيتعلق بالكثرة؟ هل من علامة الحق الكثرة؟ ابدا. وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. وأكثر من آية في القرآن قال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ منهم، قال الملأ لهم الجامع الكبير. ونجد الأكثرية في القرآن ما قرنت إلا بالذم، والقلة في القرآن ما قرنت إلا بالمدح، وقليل ما هم، وقليل من عبادية الشكور. وهذه الآيات كثيرة جدا. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. منهم الغرباء يا رسول الله، أناس صالحون قليل. بحقنا يا رب الكثرة يا أحباب. واحد يقول لك بقى الشيخ الفلاني اللي حواليه اتنين تلاتة ده هو صاحب الحق، والجماعة الفلانية الكتير العالمية المنشورة في كل مكان تكون دي غلط. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الطائفة وأهل الحق قال أناس صالحون قليل في أناس كثير. حديث الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في أناس كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. ليه؟ لأن لا يتبع أهل الحق إلا الخلص من عباد الله. الوقت عدى مننا، لكن أنا هقول لك أبرز العلامات في الطائفة المنصورة أو في منهج الطائفة المنصورة على يعني سبيل الدقة وعلى سبيل التحديد. من أبرز هذه العلامات التي للطائفة المنصورة هو أن برنامجهم الدعوي ليس في الثورة والهياج والتهييج، إنما هو بالعلم والبصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك لهم نظريات في إصلاح المجتمعات. نظريتهم تقول أن التغيير والإصلاح يقوم على دعائم. أولا التغيير هذا دعامته الأولى أنه من الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على تغيير المجتمعات ولا إصلاحها إلا الله. ثاني شيء التغيير الثاني هو بيكون المجتمع، المجتمع المسلم يقدر المجتمع على فعل أشياء يغيرون بها واقعهم. يا ترى هو الثورة والهياج والمؤامرات السرية؟ لا، التغيير هذا الذي في يد المجتمع هو الذي قال الله عز وجل فيه وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم أتغيره من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا إذن هؤلاء لهم عمل، لأنه بيقول وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا، واو الجماعة هنا فاعل بتدل على أنهم فعل ولهم مساهمة في هذا التغيير. عملوا إيه؟ صححوا عقيدتهم وأعمالهم وإيمانهم، آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك هؤلاء الناس يتعبدون لله سبحانه وتعالى بأن لا تغيير إلا إذا كنا مخلصين وصادقين في هذا التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قال يغيروا ما بحكامهم. ضرب المسائل أو نسبتها إلى القمم وجعل التغيير معهم هم، هذا ليس منهج القرآن. القرآن ما عاد باللائمة أبدا إلا على المجتمعات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمنهج التغيير عند هذه الطائفة أولا بيعتمد، خلي بالك عشان الأصول المضاعفة، الطبيب الذي يصلح المجتمعات هو الله كما في الحديث والله هو الطبيب. فأول شيء الرجوع إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه. يبقى المسلط هو الله. ما تقولش البلد الفلانية ولا الدولة الفلانية مسلطة علينا، ده المسلط ساعة ما نترك الدين وتبعية الدين هو الله. يسلط علينا أي دولة أي عدو، ليه؟ جزاء ما اقترفناه وما وقعنا فيه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى جهادكم سيوفكم خطبكم، لا حتى ترجعوا إلى دينكم. فالطبيب والمصلح هو الله. ثم كذلك العودة الصادقة إلى الدين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك نجد أن من أبرز الحلول والإصلاحات، أنا اعتقدت أن الطبيب هو الله والرجوع إلى الله هو السبيل الأمثل نهضة المجتمع وعودة المسلمين. الأصل الثاني لابد أن ألتزم بتشخيص الطبيب الماهر ارجع لعلمائي ومشايخي والتزم بيهم ساعه التغيير. لازم الطبيب الحاذق. انا لما اجي مثلا لا قدر الله عيني توجعني اروح لطبيب عظام يبقى انا جاهل، يبقى لابد ان ارجع المشخص المجتهد المشهود له بالتقوى وبالعلم والرسوخ فيه حتى نخرج من المأزق وحتى يعني لا تصيبنا تلك الفتن. علامات كثيرة جدا، لكن كما قلت الوقت ذهب من بين يدي، لكن وقفت هنا عند التغيير عند الطائفة المنصورة يقوم على أن الطبيب هو الله وعلى أنه لابد من الالتزام والتقيد بعلمائنا الراسخين والطبيب الماهر من البشر. ثالثا وجوب الالتزام بعلاج الطبيب. الطبيب يقول لي من البشر الفقهاء اعمل كذا وبنفذ الدواء. رابع حاجة، لا مرض جديد في الأمة ليس له علاج، كل الأمراض لها علاجات في الكتاب والسنة. خامس حاجة، من هو الذي يتصدى للفتية ووضع المناهج والحلول، هل هم عامة الناس أم الراسخون؟ علامات كثيرة جدا، يعني الوقت ما أسعفني وما ساعدني في عرضها، لكن أرجئها إلى اللقاء القادم إن شاء الله. فأشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر الإخوة القائمين على المواقع الإسلامية، موقع الطريق إلى الله ومنتديات الصفوة وفرسان السنة وكثير من المواقع التي تساهم في نشر تلك الحلقات. أشكر لهم وجزاهم الله خيرا، ومن دعا إلى هدى فله أجر فاعله أو مثل أجر فاعله، جزاكم الله خيرا. وألتقي معكم في اللقاء القادم في الجزء 11 من أصل الحكاية التابع لبستان الأداب. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.